كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مشاهدي الكرام في هذا المجلس العاشر من مجالس شرح كتاب أصول في التفسير، وهو لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه. وقد تحدثنا في المجلس أو المجالس الماضية حول أنواع خلاف المفسرين أو اختلاف السلف في التفسير، ثم ذكرنا بعد ذلك أشهر المفسرين من الصحابة والتابعين، وعرجنا على بعض القضايا المتصلة بذلك. ثم انتقل المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه إلى موضوع مهم جدا يدرس في أصول التفسير، ويدرس أيضا في كتب أصول الفقه، وهو باب الإحكام والتشابه أو المحكم والمتشابه، ولعل له مناسبة بالتفسير، لأن القرآن عند تفسيره منه ما هو محكم ظاهر المعنى، ومنه ما هو متشابه يلتبس أمره على بعض الناس، كما سيبين الشيخ في هذا الباب، ولذلك عقد له هذا الباب لأهميته، ولأن للمؤمن طريقة في التعامل مع متشابه القرآن، هي الطريقة التي نص الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه، وهذا كله سيتضح من شرح الشيخ وإيضاحه الذي سيستفيد منه طالب العلم، لا أقول في تفسير القرآن، بل في تفسير القرآن وفهم السنة وفي أبواب الاعتقاد وفي حتى التعامل مع كلام أهل العلم، لأن كلام أهل العلم منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فما هو السبيل للخروج من المتشابه وللوصول إلى معناه وللموقف الصحيح الذي ينبغي للمسلم أن يتبناه عند رؤيته أو وصوله إلى شيء من هذا المتشابه. نبدأ القراءة إن شاء الله ونستمع إلى هذا الكلام البين الواضح من الشيخ رحمه الله.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال رحمه الله: القرآن محكم ومتشابه. يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: وأحل الله البيع، وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأمثال ذلك كثيرة. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا، بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك.
نعم، الحمد لله. المؤلف رحمة الله تعالى عليه بيّن لنا في هذا الباب أن القرآن ينقسم باعتبار إحكامه وتشابهه إلى ثلاثة أنواع. طبعا هو قسمه إلى ثلاثة أنواع، وغالب من تحدثوا في هذا الموضوع يقسمونه إلى نوعين. الشيخ رحمه الله قال: الإحكام العام والتشابه العام، والإحكام الخاص والتشابه الخاص، فهو قسمها بهذه الطريقة. وغيره قسمها بأن جعل الإحكام والتشابه العام والإحكام والتشابه الخاص، لأن الأولين من باب واحد والآخرين من باب واحد. فعلى كل لا مشاحة في طريقة التقسيم، لكن حببت أن أبين أنه لا فرق بين ما ذكره الشيخ من انقسامه إلى ثلاثة أقسام وما ذكره العلماء من انقسامه إلى قسمين. أما النوع الأول فهو الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، بمعنى أن القرآن وصف في آيات كثيرة بأنه محكم. فما معنى كلمة محكم فيما وصف فيه القرآن الكريم؟ المقصود بذلك أن معناه متقن، وقد بلغ الغاية في الفصاحة والبلاغة والإحكام والإتقان والجودة، سواء في ألفاظه أو في معانيه أخباره كلها صدق، وأحكامه كلها عدل وحكمة، ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. هذا معنى قوله محكم، كما في قوله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا الإحكام بمعناه العام. وكذلك قول الله عز وجل: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. كذلك: وإنه في أم القرآن في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذن فهو في هذه الآيات وغيرها يقصد به الإحكام العام الدال على إتقانه وجودته وبلاغته وفصاحته وبلوغه الغاية في الإتقان، بحيث لا يمتري أحد في أنه على أعلى ما يكون عليه الكلام. النوع الثاني التشابه العام، وهو كون القرآن يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا من حيث الجودة والإتقان والفصاحة والبلاغة والإحكام، فأخباره يعني كلها يشبه بعضها بعضا في صدقها وقوتها وبلاغتها وفصاحتها وجزالتها وتعبيرها عن المقصود وإيضاحها للحقائق ودلالتها على أجلى وأعظم المعاني. وأحكامه أيضا في غاية ما يكون من التشابه في أولها وآخرها، من حيث كونها يعني مراعية لمصالح البشر، قد جاءت على غاية ما يكون من الحكمة، ليس فيها اضطراب ولا تعارض. إذن هذا هو التشابه العام. إذن كلمة ما ورد في القرآن من أنه محكم يقصد بها الإحكام العام، وما ورد في القرآن من أنه متشابه يقصد بها التشابه العام. والذي يدل التشابه قول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فقوله متشابها أي يشبه بعضه بعضا، في الحسن والجودة والفصاحة والبلاغة والإتقان إلى آخره. وليس هذا هو محل الحديث هنا. نحن الشيخ إنما جاء بهذا لفهم معنى النوع الثالث وهو محل الحديث. ما هو النوع الثالث؟ قال: الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه. ما معنى هذا الكلام؟ أن هناك من آيات القرآن ما هو محكم ومن آياته ما هو متشابه، لكن ليس المحكم هنا والمتشابه بمعنى المحكم الإحكام العام والإحكام والتشابه العام، ولكنه إحكام من نوع خاص وتشابه من نوع خاص. قال: مثل قوله عز وجل، وهو ورد في هذه الآية ولا أعلم أنه ورد في غيرها، قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني أن بعضه محكم وبعضه متشابه. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا الدليل هو الذي بين لنا أن في القرآن ما هو محكم وما هو متشابه. طيب، لماذا جعل الله في القرآن شيئا محكما وشيئا متشابها؟ فنقول: ليتم بذلك الابتلاء والاختبار وفتنة الخلق، وإلا لو شاء الله لجعل القرآن كله محكما ليس فيه شيء يلتبس أمره على أحد، ولكن الله من حكمته جعل فيه آيات تحتمل أوجها ويخفى معناها على من يقرأها إن لم يكن من الراسخين في العلم. فما هو الحل في هذا؟ هناك من الناس من يكون مفتونا فيتبع هذا المتشابه ويضرب بالآيات الأخرى المحكمة عرض الحائط، وهذه دلالة على زيغ قلبه، وإلا لو كان صادقا في إيمانه واتباعه واستقامته على أمر الله لرد هذا المتشابه إلى المحكم فاستقام له الأمر، لأن الجميع من عند الله عز وجل، لأن الجميع من عند الله عز وجل. فهذا النوع الثالث هو النوع الذي سيق من أجله أو جاء أو هذا الباب من أجله، ولذلك نحن ننتبه له. طيب، ثم ذكر الشيخ بعد ذلك ما المقصود بالمحكم. قال: ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، لا خفاء فيه. وبعضهم يقول أن يكون معنى الآية متفقا عليه وليس فيه أقوال أخرى، وقيل في ذلك أقوال كثيرة، لكن هي تدور على ما قاله الشيخ رحمه الله من أن المقصود بالمحكم هو الواضح الجلي الذي لا يختلف في مثله، مثل قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمعنى الآية واضح، كل من تقرأ عليه هذه الآية يعرف معناها، ولم يقع فيها بين العلماء خلاف، وليس فيها محل للالتباس لا من قريب ولا من بعيد. ومثله قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض، فهذا يسمى ماذا؟ محكم. وهذا هو المقصود بقوله: منه آيات محكمات. ومثله قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أو ما أهل لغير الله به، طبعا على اختلاف مواطنها في سور القرآن، وأمثال ذلك كثيرة. والأغلب في كتاب الله عز وجل والأكثر هو الإحكام، ولكن الله من رحمته أو من حكمته جعل في القرآن آيات يخفى بعض أو شيء من معناها على من يقرأها إن لم يكن من الراسخين في العلم. وهنا يأتي دور الإنسان مع قلبه، هل يتعامل معه التعامل الصحيح الذي أرشد الله إليه، أو أنه يتبع هواه ويتخذ من هذه الآيات التي تحتمل أكثر من معنى أو يمكن أن يتكئ عليها هوى الإنسان للانحراف عن الحق. واضح الفكرة؟ أي نعم. يعني مثلا لو جئنا في غير القرآن، رجل يسمعه تقول أنا أحب الناس إلي أمي، قال انظروا إلى هذا لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يقول أحب الناس إلي أمي مثلا، فالكلمة فيها اشتباه أليس كذلك؟ لكن عندما نعرض كلامك كله، عندما نعرض كلامك كله من أوله إلى آخره ونرى حالك واتباعك للإسلام قيامك بالسنة، نعلم مرادك بقولك أحب الناس إلي أمي يعني أحب الناس الذين لي بهم صلة في حياتي أو لهم صلة مباشرة بي أو من غيري من أمر الله عز وجل بمحبته. فلو أن إنسانا أراد أن يلبس لقال انظروا إلى هذا الرجل، لكن الإنسان الصادق ماذا يفعل؟ يقول فلان يريد بقوله إن أحب الناس إلي أمي يريد أحب الناس من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه كذا وكذا وكذا، ويأتي بأمور كثيرة جدا ويقول هذا فلان لو أن أمه أمرته مثلا بترك الصلاة ما امتثل أمرها، ولو أمرته ببغض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبغضها هي، فكيف يقال إنه يقدم أمه ويحبها أكثر من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي فكرة الإحكام والتشابه لكن بشكل مبسط. قال ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآيات مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله أو شرعه. قال ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك، فالعالم الراسخ يفهم الآية على معناها الصحيح، والإنسان الذي إما أن يكون عنده زيغ أو يكون إنسانا مقصرا في العلم أو قاصرا في الفهم يفهم منها خلاف المراد، فهذا هو المتشابه. والله سبحانه وتعالى قد جعل كتابه منه ما هو آيات محكمات ومنه متشابه يلتبس أمره على بعض الناس ولا يتضح معناه لكل أحد. وهنا يجب علي وعليك وعلى كل أحد ممن يلتبس عليهم شيء من ذلك أن نرده إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا لو قال واحد إنا نحن نزلنا الذكر، تدل على أن الله متعدد وليس واحدا، فنقول الآية فيها يعني فيها إيحاء بهذا المعنى، لكن هذا المعنى المشتبه لو نظرنا إلى الآيات الأخرى لوجدنا أنه لا يمكن فهم هذا المعنى من الآية. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ها قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فكيف تقول؟ واضح الفكرة؟ أي نعم. فهذا شيء ممكن يأتي إنسان ويقول لا أبدا، أنتم تقولون أيها المسلمون إن ربكم واحد، أنا آتي لك بآية من القرآن تدل على أن الله متعدد وأنه لا يمكن أن يكون واحد، وهي قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا، نحن لا تكون إلا للجماعة، نقول لا، نحن تكون للجماعة وتكون للواحد المعظم نفسه، وبما أن الآية فيها اشتباه على مثلك فنحن نقول لك هناك آيات محكمات يرد إليها هذا المشتبه فيتبين معناه ويتضح المقصود به وينجلي المراد، ولكن إذا أشكل عليك ذلك ترجع إلى أهل العلم الراسخين فيبين لك ما التبس عليك. أما إن كان في قلبك زيغ فإنك ماذا تفعل؟ تطرح هذا المحكم كله وتمسك بهذا الدليل الذي فيه شيء من الخفاء أو الاشتباه وتجعله عمدة لك تتكئ عليه في إثارة الفتنة وفي الاستدلال على ما وقع في قلبك من الزيغ. وضحت الفكرة؟ نعم.
قال رحمه الله: مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا حين يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر: وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. ومثاله فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم واهم من قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه.
الشيخ رحمه الله ذكر أمثلة للمتشابه، فقال: مثاله فيما يتعلق بالله عز وجل قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، فقد يتوهم متوهم أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين، لأن الله عبر عن هذا الأمر أو عن هذه الصفة الخبرية المتعلقة به باسم موجود عند المخلوقين. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا حين يقول مثلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. فمرة يجعل السيئة من نفس الإنسان، ومرة يقول كل من عند الله، وهذا قد يدل ظاهره على التناقض، وهذا لا يليق بالقرآن، فيتوهم الإنسان أن القرآن متعارض ومتناقض. ومن أمثلته أيضا قد يمر بنا شيء من ذلك، مثلا نسبة القرآن إلى من؟ هل هو كلام الله أو كلام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو كلام جبريل؟ قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال في سورة الحاقة: وإنه لقول رسول كريم، ها، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وقال في سورة التكوير: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وهو جبريل. طيب إذن من؟ كلام الله أو قول رسول الله أو قول جبريل؟ من المراد؟ إذن يأخذ من هذا أن القرآن فيه تعارض وتناقض واضطراب، وأن هذا يدل على أن القرآن ليس من عند الله، وأن القرآن ليس من كلام الله. فنقول: لا، لا تعجل، لا تعجل، لو كنت صادقا في طلب الحق لعرفته، لأن بعض الآيات قد يفهم منها، يعني يكون أحد الفهوم التي يمكن أن تؤخذ منها هذا المعنى الباطل، لكن نحن نبين لك أن المعنى الحق ظاهر فيها، هذا أولا. ثانيا، هناك آيات محكمات تدل على المعنى الصحيح، بحيث نرد هذه الآيات المتشابهات إليها فيتضح المعنى ويزول الإشكال. واضح الفكرة؟ أي نعم. ومثل آخر مثلا: من الذي يتوفانا؟ قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها. طيب في آية أخرى: قل يتوفاكم ملك الموت. في آية أخرى: الذين تتوفاهم الملائكة. فمن هو الذي يتوفانا؟ هل هو الله أو ملك الموت أو الملائكة؟ قد يقول إنسان: هذا اضطراب وتعارض، ما ندري من هو الذي يتصرف ويقوم بهذه العملية، هل هو الله أو الملك الموت أو الملائكة. فنقول له لا تعجل، هذا ليس تعارضا ولله الحمد والمنة، لأن الجميع من عند الله والقرآن كله كلام الله، فلا يمكن أن يعارض بعضه بعضا، ولكن يجب عليك أن تفهم الكلام على وجهه الصحيح وتعرف من أين جاء الإشكال. قال: ومثاله فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم واهم من قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال: ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه. فذكر الشيخ ثلاثة أمثلة وسيجيب عليها في كلامه القادم. نعم.
قال رحمه الله: موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. ويقولون في المثال الأول: إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقولون في المثال الثاني: إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. ويقولون في المثال الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. المعنى: إن كنت في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنه لم يصد النبي صلى الله عليه وسلم عن آية الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من مناهجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظن من لا يليق بالرسول صلى الله ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: موقف الراسخين والزائغين موقفان متضادان. أما الراسخون في العلم فإنهم يؤمنون بأن هذا كله من عند الله وأنه لا اضطراب فيه ولا تناقض، ويردون المتشابه إلى المحكم، فما التبس عليهم ردوه إلى المحكم فعرفوا معناه وزال اللبس الذي يمكن أن يظهر أو يبدو للناظر أول وهلة من النص أو من الآية. أما الزائغون فإنهم يفعلون عكسه، يجعلون المتشابه هو الأصل ويدعون المحكم، وهذا لا شك أنه دلالة على زيغ قلوبهم. ولذلك إذا رأينا إنسانا يتتبع المتشابهات ويثيرها في الناس استدللنا بذلك على زيغ قلبه، لأنه لو كان صادقا لجمع الآيات كلها الواردة في الموضوع ثم عرف من ذلك ما هو حكم الله عز وجل في هذه المسألة، أو ما هو خبر الله عز وجل في هذه القضية لو كان صادقا. أما أن يأتي إلى آية ويدع 10 آيات، أو يأتي إلى نص ويدع 10 نصوص الدالة على مسألة معينة، فهذه دلالة على زيغ قلبه. مثلا لو قال إنسان والكافرون هم الظالمون، دلالة على أن كل ظالم فهو كافر مثلا، وأن الظلم بأي نوع من أنواعه مخرج للإنسان من ملة كما تقوله الخوارج مثلا، ويستدلون بهذه الآية ويدعون آيات كثيرة جدا تدل على أن الظلم يقع من العبد وأن ذلك قد لا يخرجه من الإسلام. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ماذا تقول في هذا؟ والله يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهم مصطفون، وجعل الله من المصطفين من يظلم نفسه بأن يقع في بعض الذنوب والمعاصي بترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات. وما تقول في قول نبي الله مثلا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني من الكافرين، ولما سأل أبو بكر نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عن دعاء يدعو به قال قل اللهم إني ظلمت نفسي إيش ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لماذا أنت ركزت على تلك الآية وتركت هذه النصوص الكثيرة التي تدل على أن الظلم لا يلزم منه أن يكون بمعنى الكفر، وأنه يأتي للظلم الأكبر الذي هو بمعنى الكفر ويأتي لما هو دون ذلك مما لا يعارض أصل الإسلام، وأخذت يعني نصبت خيمتك على آية واحدة أو على نص فيه التباس على مثلك، ولو كنت صادقا في طلب الحق لا رجعت إلى الآيات كلها ونظمت المعنى كاملا. ولذلك أهل السنة يا إخواني يتميزون بأنهم لا يصدرون في عقيدة أو في أمر إلا بعد أن يجمعوا الآيات كلها في الباب، ثم يتضح لهم الاعتقاد في المسألة المطلوبة. أما أهل البدع فإنهم يعتقدون قبل أن يدخلوا للقرآن، ثم يأتوا القرآن ويبحثوا عن الآية التي تؤيد مذهبهم فيقيمون عليها عقيدتهم، والآيات الأخرى يضربون بها عرض الحائط. فالشيخ يقول فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به فيضلون ويضلون. قال ويقولون في المثال الأول وأما الراسخون في العلم فماذا يفعلون؟ الراسخون في العلم يؤمنون بأن هذا كله جميعا من عند الله عز وجل، هذا أولا. ثانيا يردون المتشابه إلى المحكم فيتضح له المعنى، ولو فرض أن الإنسان ما فهم معنى المتشابه تماما التبس عليه فإنه يمسك بماذا؟ يمسك بالمحكم. يعني أعطيكم مثال على هذا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الحلف بغير الله، وفي أحاديث صحيحة ثابتة لا مجال للشك فيها، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم، ها؟ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طيب ورد في حديث في صحيح مسلم أفلح وأبيه إن صدق. وكلمة وأبيه هذه حلف بغير الله عز وجل. طيب ماذا نفعل فيها؟ نقول أحد أمرين: إما أن يتبين لنا المعنى فالحمد لله، وإن لم يتبين فنحن نبقى على إيش؟ على المحكم، وهي الأدلة الكثيرة الثابتة الدالة على تحريم الحلف بغير الله عز وجل. طيب وهذا الحديث نقول إن تبين لنا مخرجه ومعناه حتى يستقيم مع تلك النصوص الكثيرة الدالة على تحريم الحلف بغير الله فالحمد لله، وإن لم يتبين لنا قلنا آمنا به كل من عند ربنا. هناك يعني جواب لهذا لا نعرفه، يعرفه الراسخون في العلم، نرجع إليهم وسيرشدوننا إلى معنى. واضح الفكرة؟ وبهذا يا إخواني تنحل لنا مشكلات كثيرة، وكل ما جاء إنسان ولبس علينا معنى آية فلم نعرف نرجع إلى المحكم مباشرة نمسك به، ثم نقول هذا المتشابه إن فهمنا معناه أو استطعنا الوصول إلى المراد منه فهذا خير، وإن لم نفهم بقينا على المحكم. فهذه طريقة أهل العلم، لأنهم يعلمون أن القرآن كله من عند الله عز وجل، وأنه لا يمكن أن يضطرب بعضه أو يضرب بعضه بعضا. طيب قال: ويقولون يعني الراسخون في المثال الأول الذي ذكره الشيخ قبل قليل، أن يتوهم واهم في الله أو في كتابه أو في رسوله ما لا يليق. قال: يقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، في قوله بل يداه مبسوطتان قد توهم أن له يدين مثل أيدي المخلوقين. فيقول يقولون في هذا المثال بل لله يدان لا تماثلان أيدي المخلوقين، بدليل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا قل هو الله أحد، وغيرها من الآيات الدالة على تفرد الله عز وجل وأنه لا يشبه أو لا يماثل المخلوقين، وأن إثبات الصفات له لا يعني بحال من الأحوال أن تلك الصفات التي أثبتت له تشبه صفات المخلوقين. وبهذا تنسجم الآيات ولا يصبح بينها أي تعارض ويكون ظاهرة جدا. أما الذي عنده ريب فهو يقول هذه الآية تدل على كذا، إذن فنحن لا بد أن نؤولها ونصرفها عن معناها الظاهر أو يفعل بها شيئا آخر. قال: ويقولون في المثال الثاني، وهو قول الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ها؟ وقوله في الآية الثانية قل كل من عند الله، ماذا يقولون فيها؟ قال: يقولون في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، بمعنى أن المنسوب إلى العبد هو كونه سببا، يعني ما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني فبسبب من نفسك، لكن تقديرها من الله، فالله هو المقدر، والسبب في وقوع تلك السيئة هو أنت أيها العبد. وبهذا تجتمع الآيتان ولا يكون بينهما تعارض، فالله منه الخلق والتقدير والعبد منه التسبب. يعني مثل لو قلت الآن من أين جاء هذا الولد، فلو قلت هذا الولد جاء من هذا الأب، بمعنى أنه هو السبب، بمعنى أنه هو السبب، أي نعم. ولو قلت من الله بمعنى أنه بتقدير الله وخلقه وتدبيره وليس، أي نعم. فأنت إذا نسبته إلى أبي صحيح، وإذا نسبته إلى الله عز وجل خلقا وتقديرا فهو صحيح، ولا يمكن أن يكون بين الكلمين تعارض. واضح؟ طيب قال: فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره، وأما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة، هذه جهة التقدير والخلق وهذه جهة السببية. ومثلها قول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله وما هو إيش إنه لقول رسول كريم مرة للنبي صلى الله عليه وسلم مرة لجبريل، نقول هو كلام الله حقا، ولأن جبريل نقله إلى رسول الله نسب إليه فقيل قوله، ولذلك لم يقل قول جبريل وإنما قال قول رسول لأنه يحمل رسالة معه. ولما قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقل إنه لقول محمد، قال قول رسول يعني معه رسالة من مرسل أرسله بها، ولذلك ينسب القول إلى قائله الأصلي وينسب إلى ناقله. مثلا لو قلت أنت مثلا من الأمثال أو بيت من الأبيات فقلنا فلان قال كذا يعني ناقلا، لكن من قائله الأصلي؟ لو قال واحد من الناس قائل هذا البيت فلان، هذا الكلام صحيح باعتبار القائل الأصلي المنشئ للكلام، وهذا الكلام الثاني صحيح باعتبار من نقله هو بانفكاك الجهة. قال ويقولون في المثال الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله في نفس السورة سورة يونس قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. قال ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من باب يعني البلاغة في إيصال المعنى، وهي كما قال كثير المفسرين من باب معنى إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني أنتم في شك، أنتم أيها المشركون في شك، أما هو فلا يمكن أن يكون منه شك. قال وأما قول ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه، ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا عن الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا عن الله تعالى، قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ولا يلزم من قوله فلا تكونن من الممترين أن يكون الانتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه، ألا ترى قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، فنهوا عن أن يصد عن آيات الله ونهاه عن أن يكون من المشركين، وهذان الأمران لا يقعان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن وجه الأمر إلى من لا يتوقع منه أن يقع منه، أو وجه النهي إلى من لا يتوقع أن يصدر منه خلافه. قال طيب فما الغرض من ذلك من توجيه الأمر أو توجيه النهي إلى من لا يقع منه؟ قال التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ
أنواع التشابه في القرآن. قال رحمه الله التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. قال النوع الثاني نسبي وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم، وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. ومنها قوله تعالى
يقول الشيخ إن التشابه الواقع في القرآن الكريم نوعان. الأول تشابه حقيقي. كيف حقيقي؟ يعني لا يمكن أن يعلمه البشر، لا يمكن أن يصل إلى حقيقته وكنهه الناس، لأن الله عز وجل قد جعل علمه عنده، علم ذلك الشيء أو علم حقيقته عنده سبحانه وتعالى. فهذا تشابه حقيقي لأنه يستوي عند الناس جميعا. قال مثل حقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا نعلم حقائقها لأننا لم نشاهدها ولم نطلع عليها، ولا نظير لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، حتى نقول رأينا ذلك النظير فنقيس عليه ربنا سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن فلا مجال، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقتها حتى نقول عندنا علم بها، فالنبي لم يخبرنا وليس عندنا، لم نطلع نحن عليها، ولا نظير لله عز وجل حتى نقيس الله بذلك النظير، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن هذا تشابه إيش؟ حقيقي. ومن ذلك أسماء الله أو حقائق أسماء الله وصفاته، كذلك حقائق اليوم الآخر، كيف سينزل الله عز وجل في اليوم الآخر، وكيف يقضي بين العباد، وكيف وكيف، كل هذه الأشياء لا علم لنا بحقائقها وكيف ستكون. نعيم الجنة وعذاب النار نفس العملية، كل ذلك يعتبر من التشابه إيش؟ الحقيقي، لم نطلع عليه ولا علم لنا به. وهذا هو الذي يمكن أن تحمل عليه الآية في قول الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، أي وما يعلم حقيقته وكنهه إلا الله. ثم نقف ونبدأ بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيكون معنى التأويل هنا وما يعلم تأويله إلا الله أي كنهه وحقيقته إلا الله وحده. وأما الراسخون في العلم فإنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويسلمون علمه ويكيلون علمه إلى عالمه. فلو سئلوا كيف يد الله، كيف استواؤه، كيف ضحكه، كيف مجيئه، كيف يكون الفصل بين الخلائق يوم القيامة، كيف هو الميزان أو الحوض أو غير ذلك، ما لا علم لهم بذلك بالحقائق، وإنما المعاني يعرفونها. فهذا ما يسمى عند العلماء بالتشابه الحقيقي، وسنأتي بإذن الله في الدرس القادم إلى التشابه النسبي. نصل في هذا إلى نهاية هذه الحلقة، ونستودع إخواننا المشاهدين وإخواننا الحاضرين. ربنا سبحانه وتعالى نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله.